أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام والبحث في تطبيق عبارة السيد المعلم الأستاذ في الحلقة الثالثة في صفحة 82 وتحت عنوان الأوامر الإرشادية. وهذا الموضوع وهذا العنوان وهذا البحث وما ذكر هنا ذكر خلال البحث وكان في الجهة الثانية في دلالات صيغة الأمر النقطة السادسة دلالة الأمر على الإرشاد. والانصراف الأولي نقول ذكرت في الجهة الثانية في صيغة الأمر في دلالات صيغة الأمر. ومن هنا سيكون الكلام والتطبيق في صيغة الأمر وعن صيغة الأمر أي عن الصيغة والهيئة. وذكرنا خلال البحث بأنه إذا قال المولى استقبل القبلة بذبيحتك فإن صيغة الأمر هنا استقبل ليس مفادها الطلب والوجوب بل المفاد هنا هو الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية أي أن استقبال القبلة الشرط في التذكية وصحة التذكية. وهنا نقول بأن صيغة الأمر احتفظت بمدلولها التصوري الوضعي. ما هو مدلول صيغة الأمر التصوري الوضعي؟ ما هو مدلولها التصوري؟ نقول المدلول التصوري لصيغة الأمر هو النسبة الإرسالية. إذن أين الاختلاف صار؟ نقول صار الاختلاف في المدلول الجدي في المدلول التصديقي. إذن الاختلاف في الدلالة التصديقية الاختلاف في المدلول التصديقي الاختلاف في المدلول الجدي. إذن نقول وصيغة الأمر هنا احتفظت بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرسالية لكن مدلولها الجدي اختلف. فليس مدلولها الجدي إرادة لاحظ ليس المدلول الجدي إرادة الطلب والوجوب والإرسال نحو المادة لا ليس هذا. إذن ليس المدلول الجدي هو إرادة الطلب ليس المدلول الجدي هو الوجوب ليس المدلول الجدي هو الإرسال نحو المادة. إذن ليس المدلول الجدي هو الطلب والوجوب والإرسال نحو المادة لا بل مدلولها الجدي هو لاحظ إرادة الإرشاد إلى الشرطية يرشد ينبه يشير إلى الشرطية إلى أن هذا شرط لذاك إلى أن هذا شرط وذاك مشروط. فإذا قال المولى اغسل ثوبك من البول فهو لا يريد الإرسال لا يريد طلب الغسل ولا يريد وجوب الغسل أو لا يريد غسل الثوب ولا يطلب غسل الثوب ولا يوجب غسل الثوب بل يريد الإرشاد إلى نجاسة البول يرشد إلى نجاسة البول ويرشد إلى أن الثوب يتنجس بالبول ويرشد إلى أن طهارة الثوب تكون بالماء. وكل معنى وكل مفاد وكل شيء يرشد إليه حسب الموارد وحسب ما يأتي من دليل. وإذا قال الطبيب اشرب الدواء فإنه لا يريد الإرسال وطلب الشرب ووجوب الشرب، بل يريد الإرشاد إلى النفع، يرشد إلى المنفعة في الدواء، يرشد إلى أن الدواء ينفع في الشفاء. ففي الأوامر الإرشادية وكما ذكرنا، فإن صيغة الأمر تحتفظ بمدلولها التصوري، لاحظ الكلام عن الصيغة، فإن صيغة الأمر تحتفظ بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرسالية، لكن مدلولها التصديق الجدي يختلف من مورد لآخر. هذا ما ذكرناه في النقطة السادسة، وهي أعتقد هي النقطة الأخيرة كانت في الجهة الثانية في دلالات صيغة الأمر، وهي كانت آخر ما ذكرناه من كلام في بحوث الأوامر أو بحث الأوامر أو بحث الأمر أو مبحث الأمر أو بحوث الأمر. الآن نطبق العبارة. قال: الأوامر الإرشادية، نفس المعنى الذي ذكرناه قبل قليل والذي ذكرناه خلال البحث، يقول: ومهما يكن فالأصل، القاعدة، الأصل، المرجع، الأساس، الذات، يقول: ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجادها. الأمر يدل على طلب المادة وإيجابها، ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد. لاحظ ماذا قال؟ قال: دلالة الأمر. هنا أيضا يبقى الانصراف الأولي، عندما ذكر الأمر ينصرف إلى المادة والصيغة، إلى المادة والهيئة، واضح الأمر؟ لكن خلال الكلام سيشير إلى الصيغة، أرجو الالتفات إلى هذا الأمر. فالأصل في دلالة الأمر أي في دلالة صيغة الأمر أو هيئة الأمر، واضح الكلام هنا؟ إذن فالأصل في دلالة الأمر ضمن هذه المرحلة، دلالة الأمر أي دلالة صيغة الأمر أو دلالة هيئة الأمر، أنه يدل على طلب المادة وإيجابها. الآن تقول صيغة تدل على نسبة إرسالية، كيف تدل على طلب المادة وعلى إيجاب المادة، على وجوبها؟ كيف تدل على الطلب وعلى الوجوب؟ هذا يرجع إلى ما ذكرناه خلال البحوث، يعني للمستشكل أن يقول: لو أبقيت القضية على دلالة الأمر وتشمل المادة والهيئة لكان الكلام اللاحق يعني فيه شيء من القبول، فيه شيء من المناسبة، لأنه بلحاظ مادة الأمر فيتحدث عن طلب المادة، أي يتحدث عن الطلب. أما تحصر دلالة الأمر وتقول يقصد هنا الصيغة أو الهيئة، يسجل هنا الإشكال. تقول: كيف صيغة وهيئة وتتحدث على أنها تدل على الطلب؟ نقول لك: نعم، تذكرون خلال البحث ذكرنا بأن الصيغة تدل على النسبة الإرسالية والإرادة، فهنا نقول الإرادة عين الطلب، إذن تدل على الطلب، إذن تدل على النسبة الإرسالية والطلب. وإذا قلنا الإرادة ليست عين الطلب، فالصيغة نفس الصيغة، صدور الصيغة هو مصداق للطلب، تذكرون هذا المعنى الذي ذكرناه، إذن تدل على الطلب، واضح الأمر؟ يعني إما هي تدل على الطلب، أي الطلب هو معنى موضوع له الصيغة أو الهيئة، أي هو جزء المعنى الذي وضع أو وضعت له الصيغة أو الهيئة، أو أن الصيغة أو الهيئة هي مصداق للطلب وانتهى الأمر، إذن تدل على الطلب. إذن نقول: ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها، ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان. أين يستعمل؟ يستعمل للإرشاد. فالأمر في قولهم استقبل القبلة، هذا القول عندما يقال استقبل القبلة بذبيحتك، ليس مفاده الطلب والوجوب. لاحظ هذا الأمر في استقبل، أي نقول فالأمر في قولهم استقبل، أين الأمر؟ لاحظ هذه قرينة المثال، تقول ماذا يقصد بالأمر هنا؟ فالأمر في قولهم، المقصود هنا صيغة الأمر، هيئة الأمر، وليس المادة. ليس عندي مادة أمر، لا يوجد أمرك ويأمر وأمر، لا يوجد أليف ميم راء، يوجد استقبل عندي هيئة وصيغة. إذن فهنا يقصد بالأمر يقصد به ويقصد منه الصيغة والهيئة. فالأمر في قوله مستقبل القبلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب، طبعا هنا يعني لنقل على نحو المؤيد، وسنجمع المؤيدات إلى أن نصل ونتيقن إن شاء الله بأن المقصود هنا حتى في هذه الحلقة أن المقصود هنا خلال الكلام هو الصيغة بمجموع قرائن بمجموع مؤيدات، على الأقل نقول المرجح أنه يريد الصيغة هنا، وكلامه عن صيغة الأمر وهيئة الأمر وليس عن مادة الأمر. ونحن قلنا أيضا ذكرنا قرينة خلال البحث أنها بحثت في صيغة الأمر في الجهة الثانية، دلالات صيغة الأمر. إذن فالأمر في قوله مستقبل القبلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب، لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما، وإنما تحرم عليه الذبيحة. فمفاد الأمر إذن هو الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية، عندما يريد أن يذبح الذبيحة عليه أن يستقبل القبلة بالذبيحة. وقد يعبر نقول إذن فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية، وقد يعبر عن ذلك يقال الوجوب الشرطي، باعتبار أن الشرط واجب في المشروط، يسمى الوجوب الشرطي بلحاظي وباعتبار أن الشرط الشرط واجب في المشروط، أي لا بد من تحقق الشرطي كي يتحقق المشروط. والأمر يذكر بعد هذا أيضا هذا المثال الآخر، والأمر في اغسل ثوبك من البول ليس مفاده طلب الغسل وطلب الغسل، وليس مفاده يعني في هذا المثال وفي أمثاله وما يرجع إلى عنوان التطهير والطهارة بالماء من نجاسة جسد أو ثوب أو أرض أو غيرها من أشياء، من نجاسات مادية نجاسات معنوية حسب تفصيل الموارد. والأمر في اغسل ثوبك من البول ليس مفاده، هذه ليس مفاده مفاد اسم ليس، طلب الغسل أي طلب غسل الثوب أو طلب الغسل في حسب المورد وحسب المثال، ووجوبه أي ليس مفاده طلب الغسل أو طلب الغسل، وليس مفاده وجوب الغسل أو وجوب الغسل. واضح؟ طلب ووجوب خبر ليس وهذه معطوفة عليها. بل إذن ما هو مفاده؟ بل الإرشاد إلى نجاسته بالبول، أي الإرشاد إلى نجاسة الثوب بالبول، وأن مطهره هو الماء. ومثال آخر، هذا التطبيق الآخر الثالث، يقول وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء، يقول له اشرب الدواء، تناول الدواء، التزم بالدواء وبأخذ الدواء بتناول الدواء. وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء. إذن ماذا يريد الطبيب؟ مفاد الأمر الصادر من الطبيب هو الإرشاد إلى أن الدواء فيه نفع وشفاء. يقول، لاحظ، التفت إلى هذه العبارة، التفت هنا، يقول وفي كل هذه الحالات التي ذكرت، مثال أول وثاني وثالث، تطبيق أول ثاني ثالث، ماذا يقول؟ يقول وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر، ضع هذه الصيغة، صيغة الأمر بين قوسين حتى تعرف أن الكلام السابق لاحظ في كل الحالات هذه ذكر كل الحالات. إذن كل ما ذكر في هذا العنوان وتحت هذا العنوان الأوامر الإرشادية هو في صيغة الأمر. قال وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرسالية، غير أن مدلولها التصديقي الجدي يختلف من مورد إلى آخر. نعيد، يقول وفي كل هذه الحالات التي ذكرت في الأوامر الإرشادية تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرسالية، غير أن مدلولها التصديقي الجدي يختلف من مورد إلى آخر. هذا هو القسم الأول. إذن عندي ما ذكره السيد الأستاذ المعلم في الحلقة الثالثة، قال في صفحة 76 قال الأمر أو أدوات الطلب ينقسم، لاحظ ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، لاحظ إلى قسمين يقسم. القسم الأول ما يدل بلا عناية كالمادة كمادة الأمر وصيغة الأمر، هذا القسم الأول. الآن في تطبيق العبارة انتهينا من القسم الأول. بعد هذا قال والآخر ما يدل بالعناية كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، فيقع الكلام في القسمين تباعا. ذكر الأول القسم الأول وانتهينا منه، والآن ندخل في القسم الثاني. لذلك ذكر القسم الثاني، أنت سجل هنا حتى تذكر هذه القضية. القسم الأول ما يدل بلا عناية، أي ما يدل على الطلب بلا عناية، هذا يشمل بحث المادة، مادة الأمر وصيغة الأمر، يشمل المادة والصيغة. القسم الثاني الذي هو مورد الكلام الآن ما يدل على الطلب بالعناية وهو الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والإنشاء، في مقام الطلب أو مقام الإنشاء. واضح الأمر؟ إذن ندخل في القسم الثاني. يقول ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. وحتى نشير ونميز ما ذكرناه هناك في البحث، يعني بعض الأمور التي تذكر خلال تطبيق العبارة تأخذ من هنا وترجع إلى ما قررت من بحث وتسجل هناك للبيان للتوضيح للعدول في رأي معين في شرح معين. لا يوجد عصمة ولا يوجد تمامية، لا يوجد كمال، ويبقى الكلام في الترجيحات، الترجيح بنقطة، الترجيح بأكثر من نقطة، الترجيح بجزء نقطة، هذه ترجيحات بين الناس، بين العصاة، بين الجهال، بين عموم الناس، بين المدعين، بين المتصدين، وماذا عند المكلف إلا أن يطيع الأرجح ولو بجزء النقطة. المهم نريد أن نشير هنا، نقول كان الكلام في الجهة الثانية الدلالة صيغة الأمر، وهناك ذكرنا في نقطة خاصة وهي النقطة الثالثة الجملة الخبرية المستعملة في الطلب. ارجعوا وسترون هذا الأمر، يعني البحث هناك أو لنقل ترتيب البحث وتنظير البحث وتنظيم البحث، أننا نتحدث، لاحظ في مادة الأمر فنتحدث عن الدلالة على الطلب والدلالة على الوجوب وغيرها من نقاط، لكني نلتزم بهاتين النقطتين الدلالة على الطلب والدلالة على الوجوب. إذن نأتي نقول مادة الأمر، إذن نطرح فيها النقطة الأولى دلالة مادة الأمر على الطلب، النقطة الثانية دلالة مادة الأمر على الوجوب. نأتي ندخل في صيغة الأمر. إذن نقول أيضا صيغة الأمر، النقطة الأولى دلالة الصيغة، دلالة صيغة الأمر على الطلب. بعد هذا نقول دلالة صيغة الأمر على الوجوب، وهنا نأتي ندخل في موضوع آخر، في دال آخر، وهو الجملة الخبرية المستعملة في الطلب. هنا أيضا نذكر دلالة الجملة الخبرية المستعملة في الطلب، دلالة هذه الجملة الخبرية على الطلب، هذه نقطة. والنقطة الأخرى دلالة هذه الجملة، أي الجملة الخبرية المستعملة في الطلب، دلالة هذه الجملة على الوجوب. التفت جيدا، فقط يعني تمييز البحث هو يرسخ البحث بصورة أو بأخرى وبدرجة أو بأخرى أكثر مما نعلم به قبل أن نفصل هذا التفصيل. واضح؟ إذن هناك ذكرنا، قلنا في النقطة الثالثة الجمل الخبرية المستعملة في الطلب، ذكرنا بأنه يصح استعمال الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب. لاحظ متى؟ إذا قامت قرينة على ذلك، سواء قرينة مقالية أو حالية، سواء قرينة مقالية أم حالية أم مقامية. والكلام قلنا في مرحلتين، لاحظ يعني في نقطتين، نقطة عن الطلب ونقطة عن الوجوب، هذه دلالة على الطلب ودلالة على الوجوب. ألم نتحدث عن هذا؟ قلنا في مرحلتين. لماذا ذكرنا في مرحلتين؟ لأن الكلام عن الجملة الخبرية هنا خلال البحث كان ضمن صيغة الأمر، أي كان هو تحت عنوان نقطة، وهي النقطة الثالثة الجملة الخبرية المستعملة في الطلب. فلم نذكر في داخل النقطة الثالثة يوجد نقطتان، نقطة أولى ونقطة ثانية، بل قلنا والكلام في مرحلتين. المرحلة الأولى لاحظ تفسير الدلالة على الطلب، أي كلام عن الطلب، عن في الدلالة على الطلب. والنقطة الثانية أو المرحلة الثانية دلالتها على الوجوب. واضح؟ بعد هذا قلنا تفسير الدلالة على الطلب، أي الكلام في المرحلة الأولى تفسير الدلالة على الطلب. قلنا هنا مسلكان، المسلك الأول استعملت في نفس معناها، الجملة الخبرية استعملت في نفس معناها، في نفس معناها الموضوع له، أي استعملت في النسبة الصدورية الخبرية. أما الطلب، إذن كيف تستفيد الطلب منها؟ نقول الطلب استفيد على أساس إحدى النكات، وذكرنا نقطة أولى وثانية وثالثة ورابعة. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني، المسلك الأول إذن قلنا هي استعملت في نفس معناها والطلب يستفاد من إحدى نكات. المسلك الثاني أن الجملة الخبرية استعملت في معنى آخر، استعملت في غير معناها، وهذا كان المبنى، هو مبنى السيد الخوي، أي الجملة الخبرية في مقام الطلب والإنشاء فهي استعملت في غير النسبة الصدورية. هذه هي المرحلة الأولى، إذن الكلام في الدلالة على الطلب، في تفسير دلالة على الطلب. المرحلة الثانية أين كان وفي أي شيء كان؟ كان في الوجوب، عن الوجوب، في دلالتها، في دلالتها على الوجوب. قلنا المرحلة الثانية دلالتها على الوجوب، هذا هو عنوانها. وقلنا الدلالة على الوجوب يبتني على المسلك، هل نختار المسلك من المرحلة الأولى، هل نختار المسلك الأول أو المسلك الثاني؟ وإذا اخترنا المسلك الأول، هل نختار النقطة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ فالدلالة على الوجوب وكيفية الدلالة على الوجوب والدلالة على الوجوب تبتني على المسلك الذي نختار، يعني أصل الدلالة على الوجوب وكيفية الدلالة على الوجوب يعتمد على ما نختاره من مسلك وما نختاره من نقطة لو اخترنا المسلك الأول في المرحلة الأولى ومن المرحلة الأولى. إذن نقرأ الآن، نقول القسم الثاني، قال السيد الأستاذ المعلم القسم الثاني، ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، والكلام حولها يقع في مرحلتين كما بينا نحن خلال البحث وقبل قليل. قال الكلام يقع في مرحلتين، الأولى، المرحلة الأولى، سجل المرحلة الأولى، هذا ما هو عنوانها، نحن أيضا سجلنا العنوان، تفسير المرحلة الأولى، تفسير دلالتها على الطلب، هذه تفسيره إذا هذا العنوان بما هو بدون حرف الجر فيه. المرحلة الأولى كما سجلنا خلال البحث تفسير دلالتها على الطلب. وإذا نقرأ نقول المرحلة الأولى في تفسير دلالتها على الطلب. والمرحلة الثانية في أسفل الصفحة قال الثانية، المرحلة الثانية في دلالتها على الوجوب. ونحن سجلنا هناك المرحلة الثانية دلالتها على الوجوب. إذا نقرأ المرحلة الأولى في تفسير دلالتها على الطلب، مع أنها جملة خبرية، مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل. هذا مدلولها التصوري. إذن مع أنها جملة خبرية، مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل ومدلولها التصديقي قصد الحكاية. واضح؟ يعني يريد أن يفرع هنا. يقول في تفسير دلالتها على الطلب، يقول مع أنها جملة خبرية لاحظ فرع هنا، فيكون مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل، ويكون مدلولها التصديقي قصد الحكاية. إذن أين الإشكال؟ إذن هذه جملة خبرية، ما هو الشيء الإضافي هنا؟ هنا يأتي الكلام، يقول فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب؟ يقول وفي تصوير هذه العناية وجوه. لاحظ، لا سأصيغ لك العبارة المرحلة الأولى بصياغة أخرى. يقول في تفسير دلالتها على الطلب، يقول الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب في مقام الإنشاء تستعمل في نفس معناها، أي أن مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل، وأن مدلولها التصديقي هو قصد الحكاية. إذن استعملت في نفس معناها، لكن دلالتها على الطلب يكون على أساس إحدى نكات. هذه المرحلة الأولى. هذه المرحلة الأولى ماذا تستفيد منها عندما تقارن هذه المرحلة مع ما ذكرناها قبل قليل والذي هو أشرنا إليه خلال البحث سابقا؟ لاحظ، تستفيد من هنا، تقول أن السيد في هذه الحلقة في الحلقة الرابعة اكتفى في المرحلة الأولى بذكر المسلك من المسلكين، أي بذكر المسلك الأول، أما المسلك الثاني بأن الجملة الخبرية التي استعملت في مقام الطلب المسلك الثاني استعملت في غير معناها لم يذكره هنا، لم يفصل الكلام فيه هنا، أي استعملت في معنى آخر وهو المسلك الثاني. هذا الاستعمال في المعنى الآخر بابن السيد الخوئي كما بينا لم يذكره، أي لم يتطرق إليه، لم يفصل المرحلة الأولى إلى مسلكين، اكتفى بالمسلك الأول. والمسلك الأول قلنا استعملت في معناها، إذن كيف تدل على الطلب؟ قال ودلالتها على الطلب يكون على إحدى، على أساس إحدى النكات، وذكر أربع نكات. واضح؟ لنرى الآن، هو ذكر عدة وجوه، أول وثاني وثالث. قال الأول، يقول إذن المرحلة الأولى في تفسير دلالتها على الطلب مع أنها جملة خبرية مدلولها التصوري، لاحظ، مع أنها جملة خبرية مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل ومدلولها التصديقي قصد الحكاية. قلنا أي أنها تدل على نفس المعنى. يأتي السؤال، فما هي العناية التي تعمل والتي نعملها حتى يستفاد الطلب وحتى نستفيد الطلب؟ فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بها؟ يقول وفي تصوير هذه العناية وجوه. ضع هذه وجوه نكات، وجوه نكات. وفي تصوير هذه العناية وجوه أو نكات، هذه الأول الثاني الثالث، هذا الوجه الأول الثاني الثالث، وهذا يرجع إلى كل وجه يرجع إلى نكتة من النكات وسنرى إن شاء الله. يقول الأول الوجه الأول أن يحافظ على المدلول التصوري والتصديقي معا. نحافظ على المدلول التصوري والتصديقي معا فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص. لكن لاحظ ليس كل فعل، هذا شرحناه خلال البحث، لكن يقول غير أنه يقيد الشخص، ليس كل شخص، وإنما يقيد الشخص بأي شخص، بالشخص الملتزم الذي يطبق أفعاله على الشريعة. يقول غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية أو الذي يقصد الحكاية عنه، يقصد، لاحظ، غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه، يقيد بأي شيء؟ يقيد بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية، أي يقيد بالذي، أي يقيد بالشخص الذي كان يطبق عمله على الموازين الشرعية. إذن نقيد بالشخص الملتزم الذي يطبق عمله على الموازين الشرعية، هذا هو القيد. غير أنه يقيد بالشخص أو يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية أو الذي يقصد، حرك هذه، يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه، يقيد بأي شيء؟ يقيد بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية. وهذا التقييد قرينته، ما هي القرينة على التقييد؟ يقول قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع، لا نقل أنباء خارجية. يعني المولى، من أين نعرف هذه القرينة؟ القرينة بأن هذا التقييد هو التقييد بالشخص الملتزم، لأن صدور الأمر من المشرع، من المولى، من الآمر، هو لمن؟ للمؤمن، للملتزم، يريد أن يلتزم، يريد من الإنسان أن يلتزم. فالخطاب للملتزم، الذي لا يلتزم من السالبة بانتفاء موضوعها، لا يستفيد من الخطاب، ولا يستفيد من الملاك، ولا يستفيد من كل ما يترتب على الخطاب والملاك. إذن المولى لا يحكي عن قضية خارجية، عن مكلف خارجي، هذا التزم وهذا لم يلتزم، وإنما هو في مقام التشريع آمر ومأمور، مولى وعبد، خالق ومخلوق. إذن هو ناظر إلى الحالة الطبيعية، الحالة المفترض أن تكون، لأنه في مقام التشريع، يريد هذا، يشتاق لهذا، يريد من المكلف التطبيق، يريد المكلف المطبق، يحب المكلف المطبق، يريد فعل الصلاة، يشتاق لفعل الصلاة المولى، لأنه في مقام تشريع. يعني خلال هذه مرحلة الاعتبار، تذكرون خلال مرحلة الثبوت، ملاك مصالح، يتصور، يثبت، يصدق بالمصالح، يشتاق إليها، أي يثبت الملاك، يصدق الملاك، يتصور الملاك، يصدق الملاك، يشتاق إليه، يشتد الاشتياق، يريد، بعد هذا يعتبر أو تحصل الصياغة، يعني فعل ومكلف، ويرسل هذا إلى هذا. هذه صور، الكلام في الصور، في الصور الذهنية في ذهن المولى في عالم التشريع. إذن يأمر هذا بهذا، يرسلها إلى هذا، يدفع هذا إلى ذاك، وهكذا حسب التصور عندنا، كيف نتصور الصياغة والاعتبار. إذن هو تصور مكلفا وتصور الصلاة، فدفع المكلف نحو الصلاة، فأرسل هذا المكلف نحو الصلاة، لاحظ، ويتصور كيف هذا المكلف اندفع نحو الصلاة وأتى بالصلاة وترتبت المنافع والمصالح على أدائه الصلاة، وهكذا. إذن هو ناظر، لاحظ، أطلنا هنا حتى نريد أن نميز. يقول إذن هو المولى، ما هي القرينة والتقييد؟ على ما هي القرينة على التقييد؟ نقول هو نفس كون المولى. قال وهذا التقييد قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع وليس هو في مقام نقل أنباء خارجية. وفي مقام التشريع بينا كيف ينظر وكيف يلاحظ. الثاني هذا الأول، وهذا الأول الذي ذكرناه قبل الوجه الأول هو كان النكتة الأولى التي ذكرت هناك. قلنا أما الطلب فيستفاد على أساس إحدى النكات النكتة الأولى، قلنا أن تكون الجملة الخبرية إخبارا بالمطابقة عن وقوع الإعادة في الخارج، لكن ليس مطلقا حتى لا يكون كذبا، بل في حق الإنسان الذي يكون في مقام الامتثال وتطبيق عمله مع الشريعة. إذن فالجملة الخبرية مستعملة في النسبة الخبرية تصورا، مستعملة في النسبة الخبرية تصورا أو تصديقا، أي تصورا وتصديقا، ولكن بنحو يدل بالالتزام على الطلب، وذلك بتضييق وتقييد دائرة الإخبار، فتكون القرينة قرينة على هذا التضييق والتقييد في الإخبار. وما هي القرينة؟ قلنا هو كون المولى في مقام التشريع. هذه كانت النكتة الأولى. إذن حافظنا على المدلول التصوري والتصديقي معا. بعد هذا يقول الوجه الثاني، لنرى الوجه الثاني لنسمع. يقول الثاني أن يحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية. لاحظ التقسيم، لاحظ هنا الحفاظ على المدلول وعدم الحفاظ على المدلول التصوري والتصديقي. الوجه الأول قال يحافظ على المدلول التصوري والتصديقي معا. الوجه الثاني قال يحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية، ولكن يقال، لكن لاحظ يحافظ على قصد الحكاية فقط، هذا قصد الحكاية يحافظ عليه، لكن ما هو المقصود؟ ما هو المقصود بالحكاية؟ ما هو المقصود الذي يريد أن يحكي عنه أو الذي يريد أن يحكيه؟ نقول ولكن يقال، يعني الفرق هذا ليس بإشكال، وإنما يريد أن يقول بأنه ليس قصد الحكاية بما هو قصد وبما هو الشيء الذي نريد أن نحكيه، لا، وإنما يقول يوجد فرق هنا. ولكن يقال أي يوجد فرق عن الأول، لأنه إذا قصدنا قصد الحكاية عنه يقصد به الدلالة التصديقية والمدلول الجدي، يكون حاله حال الوجه الأول. يقول لكن يوجد فرق، يريد أن يبين هذا الفرق. يقول أن يحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية، ولكن يقال إن المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية. الذي نقصد حكايته ليس هو نفس النسبة الصدورية. إن المقصود المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، حتى يرجع إلى الوجه الأول، لا، بل هذا المقصود أن نحكيه، بل هو أمر، بل أمر ملزوم لها، ليس نفس النسبة الصدورية، وإنما هو أمر ملزوم لها. ما هو؟ يقول هو الطلب من المولى، وهو الطلب من المولى، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة زيد كثير الرماد على نحو الكناية. واضح هذا الأمر؟ وهذا ما سجلناه في النكتة الثانية في خلال البحث. قلنا النكتة الثانية أن تكون دلالتها على الطلب على أساس الكناية، بأن يخبر عن اللازم أو بأن يخبر عن اللازم ما يريد الملزوم، وتكون القرينة قرينة على الكناية وعلى اعتبار المدلول المطابقي قنطرة للإخبار عن المدلول الالتزامي، فيكون المدلولان التصوري والتصديقي للجملة يكون المدلولان محفوظين كما في النكتة الأولى. لكن كيف الحفاظ عليه؟ الحفاظ عليه كما بينا قبل قليل، أي يحافظ عليه، أي على المدلول التصوري، ويحافظ على قصد الحكاية من المدلول التصديقي. وبينا هنا، قلنا ففي الكناية يقال زيد كثير الرماد كناية، وبقصد الإخبار عن وجود عن جوده وكرمه، وليس الإخبار عن كثرة رماده. كذلك يقال في المقام يعيد صلاته كناية وبقصد الإخبار عن ملزوم الإعادة خارجا، وملزوم الإعادة هو طلب الإعادة، ولا يقصد الإخبار عن نفس الإعادة خارجا. أي أنا هنا أيضا سأسجل في ذلك البحث، وهناك أقول فالمتحصل أنه لاحظ هنا نسجل، من هنا أخذنا هذه المعلومة، نقول أنه في هذه النكتة يحافظ على المدلول التصوري، هذا أولا، وكذلك يحافظ على المدلول التصديقي، لكن مع ملاحظة وجود فرق هنا في هذه النكتة عن النكتة الأولى. فهنا لاحظ في المدلول التصديقي هنا يحافظ على إفادة قصد الحكاية، لكن الاختلاف في المقصود حكايته، واضح؟ فالمقصود حكايته ليس هو النسبة الصدورية، بل هو أمر ملزوم لها، وكما بينا. هذه ملاحظة مهمة جدا تسجل خلال البحث الذي ذكرناه هناك. إذن يقول أن يحافظ على المدلول الثاني، الوجه الثاني وهي النكتة الثانية هنا، قلنا يحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية، ولكن يقال أن المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل أمر ملزوم لها وهو الطلب من المولى، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة زيد كثير الرماد على نحو الكناية. الثالث، هذا الوجه الثالث، يعني هذه نكتة أخرى، أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي، أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي، أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي. كيف نفرض هذا؟ يفرض استعمال هذا مجازا، أي استعمال مجازي، يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي مجازا. كيف؟ يقول وذلك بأن تستعمل كلمة أعادة أو يعيد في نفس مدلول أعد، أي النسبة الإرسالية، وهذا ما ذكرناه أو ما كان مشارا إليه خلال البحث، أو لنقل ما نجده ضمن النكتة الثالثة. هذا الذي أشير فيه في النكتة الثالثة، قلنا أن تكون الدلالة على أساس حصول دلالة التزامية بين النسبة الصدورية الخبرية وبين النسبة الإرسالية الإنشائية، وذلك لأن النسبة الصدورية كثيرا ما تنشأ في طول النسبة الإرسالية، كما يقال دفعته فاندفع، حركته فتحرك، وبعد إقامة قرينة على هذه النكتة فإنه تنعقد دلالة، لاحظ، دلالة تصورية تخطر في ذهن السامع النسبة الإرسالية. من هنا قال على نحو المجازية في الثالث، يعني نستطيع أن نرجع ما ذكره هنا إلى ما ذكرناه في النقطة الثالثة، أي الدلالة التصورية هنا دل على النسبة الإرسالية كما بين. قال الثالث أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي مجازا، وذلك بأن تستعمل كلمة عاد أو يعيد في نفس مدلول أعد، أي في النسبة الإرسالية. وقلنا هذا الكلام في الحلقة الثالثة يؤخذ على نحو الإجمال، وما ذكرناه خلال البحث هو الشيء الذي يعتمد عليه والمختار. فقلنا هذه نقطة ثالثة على أساس حصول دلالة التزامية، وكان عندنا النقطة الرابعة وهي أن تكون الدلالة على أساس الإدعاء بأن النسبة الصدورية، كما يمكن تعلق الإخبار بها كذلك يعقل تعلق الإرادة والطلب بها، وبينا تفصيل النقطة الرابعة قلنا ففي سائر الموارد التي لا يوجد فيها قرينة وبحسب الطبع الأول للجملة فإن الإخبار يستفاد من باب أن النسبة الصدورية والإخبار بها يكون دائما طريقا محضا إلى النسبة الصدورية الإخبارية فكأنه لا يزيد عليها عرفا فلا يحتاج إلى قرينة. أما الإرادة والطلب فهو شيء زائد على نفس النسبة الصدورية فإذا كان المراد هو الإرادة والطلب فلا بد من نصب القرينة والمؤونة الزائدة. وقلنا هذه النكتة الرابعة على أساسها يكون المدلول التصوري للجملة محفوظا دون المدلول التصديقي. وفي النكتة الثالثة أيضا بينا كيف أنه تنعقد دلالة تصورية هذه التي تكون دلالة على أساس حصول دلالة التزامية بين النسبة الصدورية الخبرية وبين النسبة الإرسالية الإنشائية. وقلنا ينتج منها وينشأ منها أنه تنعقد دلالة تصورية هي الدلالة الالتزامية بين النسبة الصدورية الخبرية والنسبة الإرسالية الإنشائية. فالمدلول التصوري المطابقي هو النسبة الصدورية والمدلول التصوري الالتزامي هو النسبة الإرسالية فيريد هذه هو يريد المدلول الالتزامي. ومن هنا نقول قال بالمجازية هنا فيكون المدلول الجدي على طبق المدلول الالتزامي وهو النسبة الإرسالية وليس على طبق المدلول المطابقي وهو النسبة الصدورية. أي أن المدلول الجدي هو إرادة المدلول الالتزامي جدا أي إرادة النسبة الإرسالية جدا. إذن نستطيع أن نقول القول الثالث يرجع إلى النقطة الثالثة هناك. هذه هي المرحلة الأولى الدلالة على الطلب. المرحلة الثانية أي الدلالة على الوجوب في دلالتها على الوجوب. يقول أما بناء على الوجه الأول يعني لاحظ فرع الكلام في المرحلة الثانية على ما ذكره في المرحلة الأولى. وهناك أيضا قال الكلام في المرحلة الثانية يعتمد على المسلك الذي نأخذ به ونبني عليه وعلى النكات التي أو على النكتة التي نختار في المسلك لو اخترنا المسلك الأول من المرحلة الأولى. قال في المرحلة الثانية إذن تسجل هنا المرحلة الثانية يعتمد الكلام فيها على ما نبني في على ما نبني عليه من المرحلة الأولى. يقول في دلالتها على الوجوب أما بناء على الوجه الأول هذا الذي ذكره قبل قليل وهي النقطة الأولى عندنا. أما بناء على الوجه الأول في إعمال العناية فدلالتها على الوجوب واضحة. أما بناء على الوجه الأول في إعمال العناية فدلالتها على الوجوب واضحة. لماذا؟ لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه. لا ننسى ما هو الكلام وما هي النكتة الأولى. قلنا نقيد بالشخص الملتزم الذي يطبق عمله على الموازين الشرعية. نقول إذن الدلالة على الوجوب بناء على الأول على الوجه الأول فالدلالة على الوجوب واضحة. لماذا؟ لأن افتراض الاستحباب يستوجب إذا أردنا الاستحباب وإذا افترضنا الاستحباب فلا بد أن نقيد تقييدا إضافيا وزائدا لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه. كيف؟ يقول إذ لا يكفي في صدق الإخبار نحن نقول نريد من هذا الإخبار أن يكون صادقا لا نكون كاذبين فيه. يقول لا يكفي في صدق الإخبار فرضه ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية. لأن هذا الشخص إذا كان يطبق عمله على الموازين الشرعية وكان المراد هنا وكان الطلب هنا هو طلب استحبابي كان الطلب استحبابيا فهو يطبق والاستحباب يجوز تركه إذن يترك إذن نكون كاذبين في هذا الإخبار لم يطبق وهو ملتزم لأنه استحباب فترك إذن نحتاج إلى تقييد إضافي. إذن نقول هنا يقول فدلالتها على الوجوب واضحة هذا بناء على الوجه الأول. لماذا؟ لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه إذ لا يكفي في صدق الإخبار فرضه هذا فاعل ليكفي لا يكفي في صدق الإخبار فرضه ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية، بل لا بد من فرض أنه يطبقه على أفضل تلك الموازين الشرعية، يعني حتى الاستحباب يأتي به، نقول يطبق على الموازين الشرعية وعلى أفضل تلك الموازين الشرعية، بحيث حتى الاستحباب لا يترك الاستحباب. هذا بناء على الوجه الأول. أما بناء على الوجه الثاني فتدل الجملة على الوجوب أيضا. لماذا؟ لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة، لاحظ الوجه الثاني قلنا يوجد ملازمة بين الطلب وبين النسبة الصدورية، قلنا في الوجه الثاني يحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية، لكن ما هو المقصود بالحكاية؟ المقصود حكايته هو ليس النسبة الصدورية، بل هو أمر ملزوم للنسبة الصدورية، لاحظ على نحو الكناية كما بينا هناك. فيقول هنا، يقول أما بناء على الوجه الثاني فتدل الجملة على الوجوب أيضا، لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم إنما هي في الطلب الوجوبي. هذه الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة، هذه الملازمة بعد الملازمة افتح قوس، هذه العبارة بين قوسين، بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة لإخبار عن الملزوم ببيان اللازم، هذه كل العبارة بين قوسين، هذه الملازمة لاحظ محصورة أين؟ مقيدة أين تكون؟ يقول هذه الملازمة إنما هي في الطلب الوجوبي، وأما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية، أو إذا تسلمنا نقول يوجد ملازمة لكن ملازمة بدرجة أضعف، لاحظ. إذن نقول وأما بناء على الوجه الثاني فتدل الجملة على الوجوب أيضا، لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم إنما هي، هذه الملازمة إنما هي أي الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة للإخبار عن الملزوم، هذه الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية إنما هي في الطلب الوجوبي، وأما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية، أو هناك ملازمة بدرجة أضعف. هذا بناء على الوجه الثاني. وأما بناء على الالتزام بالتجوز في مقام استعمال الجملة الخبرية، أي بناء على الوجه الثالث، وقلنا في الوجه الثالث يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصور الوضعي مجازا، فيقال هنا أما بناء على الالتزام بالتجوز، أي بناء على القول على الوجه الثالث، وأما بناء على الالتزام بالتجوز في مقام استعمال الجملة الخبرية كما هو مقتضى الوجه الأخير أي الوجه الثالث، فيشكل دلالتها على الوجوب، إذ كما يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داعي لزومي، كذلك يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داعي غير لزومي، يعني من الوجه الثالث وفي الوجه الثالث تقولون هي مستعملة ليس في النسبة الصدورية وإنما استعملت في النسبة الإرسالية، وهنا النسبة الإرسالية ممكن أن تكون ناشئة من داعي، من إرادة غير لزومية، من إرادة غير شديدة، وممكن أن يكون ناشئ من إرادة شديدة، من داعي غير لزومي، وهذه ناشئة من داعي لزومي، فكيف التمييز؟ أنت فقط تقول تدل على نسبة إرسالية، إذن استفادة الوجوب منها فيه شيء من المؤونة كما بينا. وذكرنا هنا خلال البحث، قلنا المتحصل إذا وجدت قرينة ودليل، لاحظ الآن قبل هذا أتى في ذهني شيء، أنه الآن هذا المجاز في الوجه الثالث هو ليس ما ذكرناه من مسلك ثاني للسيد الخوئي، السيد الخوئي يقول استعملت في معنى آخر على نحو الحقيقة وليس على نحو المجاز، التفت جيدا لا يحصل عندك خلط، تقول هذا الوجه الثالث هنا ألا يرجع إلى المسلك الثاني في المرحلة الأولى هناك في البحث؟ نقول لا، هناك السيد الخوئي يقصد استعمال هناك أي الجملة الخبرية في مقام الطلب استعملت في معنى آخر على نحو الحقيقة، وهنا استعملت في معنى آخر على نحو المجاز الوجه الثالث، وقلنا يرجع للنكتة الثالثة في المسلك الأول. وقلنا هناك المتحصل إذا وجدت قرينة ودليل لإحدى النكات تعينت هذه النكتة وكانت هي المفسرة لتلك الدلالة، أما مع عدم وجود قرينة لإحدى النكات فالأقرب والأرجح هي النكتة الأولى لأنها تتحفظ على أصل ظهور الجملة الخبرية في الإخبار وتقيد إطلاق المخبر عن، أي تقيد الموضوع، فكلما دار الأمر بين رفع اليد عن أصل ظهور الجملة أو بين تقييد موضوعها فإنه يقدم الثاني، أي يقدم تقييد الموضوع على الأول، أي نرجح الوجه الأول هنا والنكتة الأولى هنا كما بينا خلال البحث. وبهذا الكلام الذي أنهيناه الآن إلى هذا الأمر كان الكلام في المرحلة الأولى وهو المسلك الأول والمسلك الثاني وما ذكرت من نكات في المسلك الأول، وبعد هذا في نفس تلك النقطة في البحث ذكرنا المرحلة الثانية وهي الدلالة على الوجوب، فقلنا الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء دلالتها على الوجوب يبتني على المسلك والنقطة التي نختارها في تفسير دلالتها على الطلب. فعلى المسلك الأول قلنا إذا كانت الدلالة على أساس النكات الثلاثة الأولى كانت دالة على الطلب الوجوبي، لاحظ على أساس النكات الثلاثة الأولى فتكون دالة على الطلب الوجوبي، أما إذا كانت الدلالة على أساس النكتة الرابعة فلا تكون دالة على الطلب الوجوبي بخصوصه بل تناسب الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي أيضا، فلا معين لأحدهما، وذلك لأن النكتة الرابعة تفيد تعلق الطلب والإرادة ابتداء بمدلول الجملة الخبرية، وهذا كما يناسب أن تكون الإرادة والطلب المتعلق شديدا ووجوبيا كذلك يناسب أن تكون الإرادة والطلب استحبابيا. أنا فقط أريد أن أشير هنا، لاحظ هذا ما ذكرناه، يعني إذا نريد أن نقارن ونعمل مقارنة هنا علينا أن نعمل بعض المؤونة وبعض التوجيه للكلام، فلا يكون الوجه الثالث هنا راجعا إلى المسلك الثالث هناك، لأنه في الوجه الثالث هنا قال لا يدل على الوجوب، أي عدم الدلالة على الوجوب في المسلك في الوجه الثالث هنا، عدم الدلالة على الوجوب في المسلك أي في متن العبارة في الحلقة الثالثة يناسب ما ذكره بناء على النكتة الرابعة، فعلينا أن نرجع الوجه الثالث هنا إلى النكتة الرابعة هناك، لاحظ أريد أن تفهم ما أقول هنا. هنا قبل قليل قلنا الوجه الثالث في المرحلة الأولى، الوجه الثالث أرجعناه إلى النكتة الثالثة بتوجيه معين وقلنا فيها فيه كلام وفيه نقاش، لكن في النتيجة التي ذكرها هنا السيد قدسة نفسه بين بأن الوجه الثالث هنا بناء على الوجه الثالث لا تدل على الوجوب، بينما خلال البحث إذا أرجعنا الوجه الثالث إلى النقطة الثالثة خلال البحث قال تدل على الوجوب، إذن علينا أن نوجه كيف هذا تدل أو لا تدل، أو نغير، يعني إما نغير هنا نقول تدل على الوجوب في المتن وهناك أيضا تدل على الوجوب، أو هنا لا تدل على الوجوب وهناك النكتة الثالثة أيضا نقول لا تدل على الوجوب، أو نقول أن الثالث الوجه الثالث يحتاج إلى توجيه آخر ونقول بأنه يرجع ليس إلى النكتة الثالثة في ما ذكرناه في البحث وإنما يرجع إلى النكتة الرابعة، فتكون النتيجة مطابقة، هنا الوجه الثالث يرجع إلى النكتة الرابعة وهناك في النكتة الرابعة قلنا بناء على النكتة الرابعة أي الدلالة على أساس النكتة الرابعة فلا تكون دالة على الطلب الوجوبي بخصوصه، وهنا أيضا لا تدل على الطلب الوجوبي بخصوصه. لا أريد أن أطيل عليكم، لكن هذا أيضا نترك الأمر لكم لتوجيه تلك العبارة، وممكن وأيضا إذا أمكن إرجاع هذا الوجه الثالث الذي ذكرناه هنا إلى النكتة الرابعة. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام في مبحث الأوامر أو في بحوث الأوامر، وكذلك أنهينا تطبيق العبارة الخاصة بهذا الموضوع وبهذا البحث وبهذه البحوث, بحوث الأوامر أو مبحث الأمر أو مبحث الأوامر أو بحوث الأمر, وإن شاء الله يأتي الكلام في بحوث النواهي أو مبحث النهي. وتركنا أيضا عبارة من هنا لها علاقة ضمن هذا الكلام, وهو وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته, وكل ما قلنا في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادة النهي, فنترك تطبيق هذه العبارة إلى ما بعد أن نأخذ أو إلى ما بعد البحث في النهي وفي النواهي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, وصل اللهم على محمد وآل محمد, وعجل فرج قائم آل محمد, وأسألكم الدعاء.